الدين التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أرحب بكم في بداية هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل فيه أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يصلح قلوبنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. إخواني الكرام، جاءنا اتصال في الحلقة الماضية من أخينا أبي معاذ، وأجبت على سؤال طرحه، وبقي سؤال وعدت بأن أجيب عنه في بداية هذا اللقاء، هو إن شاء الله تعالى أمر ميسور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبنا الغالي.
يا مرحبا، أهلا وسهلا،
نحبك في الله سيدنا.
أحبك الله تاني فيه، الله يكرمك.
ما المقصود في قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين؟ وهل وقعت هذه العلامة الكبرى؟
طيب،
وما الحكمة منها؟ جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك. أخت شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عندي سؤال يا شيخي.
تفضلي.
في ضوء قول الله عز وجل أنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إحنا من أمة داعية. عايزين نتكلم عن أهمية فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن زاوية أخرى يعني مش معنى ان احنا من امة داعية وبنأمر بالمعروف وبننهى عن المنكر نحط مثلا احاديث مكذوبة او موضوع او نقول قال رسول الله او نحط فتاوى يعني ما انزل الله بها من سلطان. يعني عايزين واحد بين الزاويتين. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير. حاضر ان شاء الله. الاخ محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا يا شيخ.
اهلا وسهلا.
الشيخ معي؟
نعم، اتفضل.
طيب لو سمحت، انا شغال سباك، ففي ممكن اخذ الزبون للمعرض، فطبعا بيبقى في خصم حضرتك، وبيبقى لي نسبه من المعرض. النسبه ديت وضعها ايه؟ انا لو ممكن حضرتك لو ما اخذتهاش بتروح علي والزبون ما بيستفدش منها.
والله هذه مسألة تحتاج إلى لون من الوضوح بالنسبة لي أكثر. هل في هذا تغرير بالمشتري؟ هل يزاد السعر على المشتري نظير أنك تأخذ شيئا؟ هل أن المشتري هذا، اسمعني الله يبارك فيك، لأني مثلا قادم من قرية أو مكان لا يعرف الأسعار، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان. معنى تلقي الركبان يعني أن يتلقى الحاضر للرجل الذي يأتي من خارج البلدة ليدله على الأماكن، لأنه لا يعرف وبالتالي يزاد السعر عليه. هذه كلها أشياء يعني تحتاج إلى إيضاح، وعلى كل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بارك الله فيك.
وفيك بارك. وإياه. حسنك يعني معلش، هو كده الزبون ما بيخسرش حاجة، يعني ما بننجيش على الزبون في حاجة، هو كده كده الأسعار موجودة في القائمة وهو بيشتغل على القائمة اللي قدامه.
الله يبارك فيك. ما أصلي قد تكون هناك أماكن أخرى فيها سعر أقل، أنت بتلزمه بأن يذهب إلى معرض معين بيشتري صحيح بسعر المعرض، قد تكون هناك أماكن أخرى. يعني بالأمس فقط كان في موضوع زي كده، وعرفنا أن في مكان أقل حتى من المصنع الرئيسي. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته مولانا. بعد اذن فضيلتك.
اهلا وسهلا يا مرحبا.
عاوز مبارك فيك. عاوز بعد اذنك بس الرقم الشخصي بتاع حضرتك عشان عندي سؤال.
طيب انت اترك رقمك في الكنترول ولا باخده انا ان شاء الله اتصل عليك مساء ان شاء الله. اترك رقمك في الكنترول. فالسؤال يقول وده حقيقة يعني بأن من السنة ان احنا نؤذن للفجر اذانين، اذان اول واذان ثاني، وبينهما فارق يسير ربما ثلث ساعة أو ربع ساعة وشيء من هذا القبيل لإيقاظ الناس لصلاة الفجر وتذكير الذي يقوم الليل بأن الفجر الصادق أصبح قريبا منه، أو من أراد أن يصوم ولم يتسحر يتسحر. يقول احنا عندنا الآن أطبق الناس في قريتنا على استبدال هذا الأذان بواحد يقوم ويعني يلقي أناشيد مثلا، أو كما تعرف في عصرنا الآن وفي بلدنا بالابتهالات وغير ذلك. حكم ذلك ما هو؟ الحقيقة في قاعدة أهل السنة والجماعة يقولون بإني ما ظهرت بدعة إلا وماتت سنة، ما ظهرت بدعة وانتشرت بين الناس إلا وأميتت بدعة في مقابلها، لأن هذه البدعة تقوم على أكتاف السنة، تقوم مقامها. حقيقة من السنة أن نؤذن للفجر أذانين، هذا يعني من سنن الهدى الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، لما قال إن بلالا يؤذن بليل، يعني يؤذن قبل أن يأتي الفجر الصادق اللي هو الأذان الأول. وابن أم مكتوم عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن مع ظهور الفجر، مع طلوع الفجر الصادق في وقته الذي به يمتنع الإنسان عن الطعام وعن الشراب، وإذا أراد أن يدخل في الصلاة دخل لأن الوقت قد جاء وحان. فبالتالي كان هناك أذانين بالفعل، واستبدلنا نحن الأذان الأول بهذه التواشيح التي يقولها من يقولها أو تسند إلى أحد من يقول لأحد يقولها، وأيضا دي إلى جانب أن مخالفتها لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أقيمت مقام سنة مشروعة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر أيضا بأنها تحمل عند بعض الناس أو أن بعض الناس الذين يقومون بذلك تكون عندهم شيء من المدائح كما يقال النبوية أو التوسلات البدعية وفيها لون من ألوان الغلو في الأشخاص وغير ذلك مما يخرج بها عن الإطار الصحيح لدين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طب الأخ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا كيف حالك؟
اتفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك الحمد لله.
ربنا يسعدك ومن على الدرسيه.
اللهم امين. اتفضل.
سؤال يا شيخ معلش.
اتفضل.
احنا متزوج في القاهرة وانا من الصعيد، فبنزل كل سنة وزوجتي بتصل على والدتها كل يوم بتسأل عليها، بس هي بتنزلها كل سنة بتشوفها. فهل يبقى في الامر فيها اعاقة؟ يعني
انتوا بامكانكم مثلا تذهبوا في السنه مرتين او ثلاثه؟
لا هي مره واحده.
اقول في الامكان انكم يعني يكون هناك اضافه مره اخرى او زياره اخرى؟
والله على حسب الظروف يعني. لو قدر ربنا يسر بننزل، ما قدرش هي كل يوم الصلاه تسال عليها.
طيب.
بس هي متزوجه من 6 سنين وتنزلها كل سنه مره بتشوفها مره وتيجي وكده.
طيب حاضر.
هذا يبقى فيه اعاقه ليها بالنسبه للبر بالنسبه لبرها؟
طيب انا ساتكلم ان شاء الله في هذا الموضوع، ساذكره باستفاضه ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
استمع الي بعد قليل ان شاء الله عندما ياتي الجواب، ولعل الله عز وجل يفتح علي وعليك بفائده ان شاء الله. الحاصل يا اخواني ان احنا نهتم باقامه السنن وتتبع الآثار وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيي أخونا من أبو معاذ من الجزائر جزاه الله خيرا على حرصه على السنة ورغبته في أن تنتشر بين الناس وأن يعمل بها عموم الناس، وهو أيضا مهتم بجانب العقيدة الصحيحة التي علمنا إياها وتركنا عليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أموال السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليا سؤالين بعدين.
تفضل.
أنا الحمد لله يعني بفضل الله كل مرة كل صلاة بسبح 100 مرة وأحمد ربنا 100 مرة وأكبر 100 مرة وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة وعلى كل صلاة. ولا لا لا الله وحده ولا شريك له بقوله بعد الفجر 100 مرة. طب بيقولوا قبل المغرب، قبل المغرب بكم بالضبط يا عمي الشيخ لو سمعت؟
طيب سأذكر لك إن شاء الله التفصيل ماذا تفعلين بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.
أنا بقول أذكار الصلاة بسبح أسبح وأحمد ربنا وأكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده كل حاجة 100 مرة ورا كل صلاة بعد اختم بعد التسبيح بالسنة بتاعت الصلاة مع الصلاة.
يعني بعد التسبيح بعد التسبيح والتحميد والتكبير في كل مرة.
يعني نعمل اللي برا الصلاة يعني خلص بتاع الصلاة بقول دي بقى على كل صلاة بقى أحمد ربنا وأذكر كل
طيب
كل
طيب.
صلاة بس بعد السنة يعني.
طيب طيب. ماشي حاضر. الأخت يبقى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيبة.
طيب الله يبارك فيك.
ربنا يجازيك خيرا ويزيدك من علم الله.
آمين.
أنا بس مش عارف والله أقول لحضرتك إيه، بس أنا يعني الحمد لله أنا عندي 30 سنة بقالي حوالي أكثر من 8-9 سنين بعالج من سرطان الصدر والحمد لله يعني ما يعني ما خسرت الحمد لله يعني كويسه والحمد لله. بس
الصوت مش واضح عندي لو سمحتي. ماذا اتفضلي.
انا بس كل المشكله ان يعني جوزي سابني من 3 سنين عشان بنتي طلعت عندها نفس الورم او كده. الحمد لله على كل حال. هي بس فالبنت لسه صغيره وهو سابني او كده عشان كده. فانا عايز اعرف بس يعني ايه الدعاء اللي انا ممكن اقوله. انا مش يعني عايزه ربنا يفكها معايا وعايزه اقف على رجلي، عايزه اعمل لها العمليه. انا عينه وهي عينه وهو سابنا ومش ما بيعرفناش، وهي المفروض لها عمليه وانا المفروض لها عمليه وهي اهم، انا مش مهم. بس عايزه دعاء وعايزه حضرتك تدعي لي
ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنا وعنك ان شاء الله.
يا رب يا رب
ان شاء الله.
يا رب يا رب. شكرا
الله. ان شاء الله ندعو لك ان شاء الله. أخت أم عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك ممكن أقول لحضرتك على حاجة يعني.
تفضلي.
حضرتك أنا قدسي مسادة من أسبوع عند والدي.
نعم.
معكم عبد الرحمن من سوهاج.
لو سمحتي وصل التلفزيون شوية يا أم عبد الرحمن.
حضرتك أنا قدسي مسادة
يا أم عبد الرحمن وصل نعم. التلفزيون شوية.
حضرتك حاضر. حضرتك انا كنت من اسبوع عند والدتي
هاي.
فبعدين حضرتك معايا انا اختي الاكبر مني فاي حاجه يعني ما تحصل او تخليني عند ابتدى عند امي يعني ابتدى بتتصل يعني عليها وانا بنزل لامي كل سنه. فحضرتك دلوقتي والدتي انا جامد زعجت فيا يعني وجات لي ما تكلمنيش وضعت من البيت انا وجوزي. فحضرتك دلوقتي هتعبت من يومين وراح تعمل عمليه. فجوزي قال لي انا ما اقدرش اروح تاني بيت اهلك علشان الزكاه ضعطوني ومشوني بسبب اختك. فانا مش عارفه اعمل ايه.
الله يبارك فيكي. يعني لا تقطعوا الارحام، وان وقع احد في خطا فلا تقعون انتم في خطا. انصحي زوجك بانه يبادر الى الزياره وان يعني يقوم بالمعروف، وهذه صله رحم وامر واجب عليه، ولا يمنعك ايضا من الزياره والذهاب اليها بارك الله فيك. واذا اخطا انسان فلا تقعون انتم في خطا. طيب عندنا سائل يقول ما المقصود بقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين؟ وقل العلامة دي جاءت هذه من علامات الساعة الكبرى. الدخان من علامة الساعة الكبرى، وقد صح بذلك الخبر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ذكر اعدد عشرا بين يدي الساعة وذكر منها الدخان والدجال والدابة إلى آخر ما ورد من كلامه صلوات الله وسلامه عليه. فارتقب، هذا فيه تهديد للمكذبين، للمكذبين بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأخ عيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمعت يا شيخ، هل في حكمة من الله سبحانه وتعالى على وفاة ابو طالب على كفره؟
ما الحكمة
هل في حكمة من وفاة ابو طالب على كفره وعم النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب حاضر. علامة من علامات يوم القيامة دخان، نحن بلغة العرب سأتكلم عنه حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي فضيلة الشيخ، صحيح حضرتك؟
تفضلي.
ربنا يرفع قدركم يا رب.
الله
من فضلك كان عندي استفسارين، الله يبارك لك.
تفضلي.
أفضل أنواع الصدقات في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده، يعني علاج مرضى ولا اطعام ولا ايه بالظبط؟ يعني الناس اشد الحاجه في الوقت ده،
الله يبارك فيكي. هذه تختلف، يختلف فيها شخص، كل شخص عن اخر.
تمام.
فننظر الحاجه التي يحتاجها الشخص. بعض الناس يكون مريض، بعض الناس يكون محتاج الى طعام، بعض الناس يكون محتاج الى كسوة، بعض الناس يعني يكون محتاج الى مأوى او سكن.
يعني انا مثلا لما بطلع يعني بشوف ناس محتاجين ملابس او حد محتاج في الزواج او كده، يقولوا لي لا الاولى اطعام، اطلع اطعام يقول لي لا الاولى الدواء. فكل شخص حسب يعني،
على حسب حالته. والله يبارك فيك.
تمام. الله يبارك فيك.
الله يكرمك.
بعد اذنك اخر.
اتفضلي.
من فضلك، انا زوجي فاتح شركة، يعني شركة شحن، يعني نقل منتجات. تمام. فأنا دلوقتي معلش أنا أسفة، بس يعني حضرتك بس إيه، خليك معايا عشان أوصل حضرتك الفكرة.
تفضلي.
أنا دلوقتي باخد مثلا بضاعة من عميل معين، بوصل له منتجه وبيبقى معايا مثلا 1000 جنيه، ده تمن المنتج بتاعه. خلاص. فانا ما بقدرش اجمع الفلوس بتاعه العميل ده في نفس اليوم، يعني من كل المحافظات اللي بوزع فيها المنتج بتاعي. فانا بضطر اخد فلوس من عميل تاني ان انا اكمل على الفلوسه، فاهمني حضرتك، على العميل ده لغايه ما يجي لي التحويلات الثانيه.
نعم.
في نفس الوقت انا ما باخرش الفلوس دي على العميل الثاني برده لما بيطلبها مني، بيبقى ليه ميعاد برده معين بديله فيه فلوس، فما باخرش فلوس عميل عن عميل. والحاجه الثانيه ان الفلوس العملاء دي ممكن تخش في المكسب بتاعنا، انا ما بعرفش ان انا افصله، فدي فيها حرج. الله يبارك فيك.
لا حرج في ذلك، هذا من تدوير الاسعار او من تدوير العمل، الله يبارك فيك، التجاري.
يعني انا كده معليش لو اكلت وشربت في نفس الوقت ان انا يعني
الفلوس هذا متعارف عليه، وانت تسددين هذا المبالغ.
ايوه طبعا، اسددها في المواعيد المستحقه.
لا شيء في ذلك. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك، كتر الف خيرك. شكرا جزيلا.
الله يكرمك. الله يبارك فيك. الأخ محمود السلام عليكم.
جزاك الله وبركاته. ازيك يا عم شيخ؟
اهلا وسهلا.
بارك الله فيك. ازي الحال؟ انا كنت معلش يعني معاك سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول، انا من 10 سنين كان بجيب فلوس من البنك وتبت عنها خلاص، ما بجيبش فلوس ولا شيء من البنك الزراعي للتنمية والائتمان الزراعي. وكنت بجيب منها، وقلت لما قالوا ده ربا رحت منحها خلاص، رغم ان انا كنت اجيب ال 10,000 ادفعهم 11 و12 وقبل ما تجددهم تاني يعني.
نعم.
وتبت على كده، ما
الحمد لله
تاني خلاص.
نعم.
وحبيت بتربنا يعني واعتمرت الحمد لله، ما اعتبرت فيه طالب صغير اقول لحضرتك عليه. انا كان وظيفه دفتر توفير، في يوم من الايام رحت دفتر التوفير في البنك، ادوني 600 جنيه. فانا جبت ال 600 جنيه دي صرفتهم على والدي لما توفت، يعني جبته منهم كفن وكده. فانا عاوز ايه، عاوز ابرر الموضوع ده، ادفع غيرهم، اعمل السياسه تدلني على هذا.
جزاك الله خيرا على حرصك. على كل حال تصدق ب 600 جنيه للفقراء والمساكين، بارك الله فيك. الله يكرمك. فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين. يا اخواني، قاعده عامه، القرآن الكريم نزل بلغة العرب، ورب العالمين خاطبنا به بلغة العرب، ووفق ما تفهمه العرب من لغتها. فالدخان معروف عند الناس، نحن نشاهده لو في أي احتراق أو ما إلى ذلك نتيجة النيران بيصدر دخان، هذا هو الدخان المقصود. لكن دخان يوم القيامة هيئته كيف تكون؟ مثلا هذه مسائل غيبية لا يعلمها إلا الله، ولكنه دخان مما نعرفه. كيف سيكون، ما هي طريقته، ولكن كل هذا لم ترد به الأخبار بالتفصيل، ولكننا نؤمن بما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن من علامات الساعة الكبرى الدخان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا معاذ،
كيف حالكم؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
حي الله أخونا محمد جمال ومحمد بطريق.
الله يجزيك خير، يسمعونك الله يكرمكم، تفضل.
أشهد الله أني أحبهما في الله.
أحبك الله الذي أحرقته من أجل، الله يكرمك.
تأذلي بطرح أسئلة وبطرح نصيحة في أول الأسئلة.
طيب تفضل، هات النصيحة.
طبعا فيه خطباء ما يسمون بخطباء المستقبل، أتواصل معهم، هؤلاء النماذج طبعا هي نماذج مشرفة، فأردت أن أوجه لهم نصيحة لي ولهم. طبعا أود أن أقول أن الدعوة إلى الله جل وعلا يجب أن تكون مبدوءة بالتوحيد مصحوبة بالتوحيد، أنا تعلمت ذلك من شيخنا الفاضل محمد حسان حفظه الله تعالى.
جزاك الله خيرا، تفضل.
وجدت أن أحيي أخي يوسف أسعد قابيل، سأل الله أن يحفظه،
الله يبارك فيه.
أما بالنسبة للأسئلة، بارك الله فيكم، باستقراء النصوص وتتبع النصوص قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام كما هو معلوم.
نعم.
توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات.
نعم.
والسؤال المطروح، كيف نعرف وكيف نعمل وكيف ندعو الناس إلى توحيد الأسماء والصفات؟
حاضر.
كذلك السؤال، هل من الصفات ما يختص بها الله جل وعلا وحده وليست كالصفات الأخرى التي تنسب للبشر، غير أنها ليست كصفات الله جل وعلا؟
طيب حاضر.
هذا السؤال.
نعم.
السؤال الأخير بالنسبة للأسماء المنتشرة الآن بين الناس، ما هي الأسماء التي يصح أن تنسب إلى الله جل وعلا وكيف نعرفها؟
حاضر،
نتوصل إليها.
طيب حاضر،
شكرا الله لك،
الله يبارك فيك. السلام عليكم أخي محمد.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا،
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
وفيك الله يسلمك.
بعد اذنك يا شيخ، انا كنت شغال في مكان ما، والمكان ده قايل لنا ان احنا ما ناخدش فلوس من اي عميل، من اي مشترك يعني.
نعم.
واحنا بنروح نصلح له الحاجه اللي احنا بنشتغل فيها دي، فاحنا لما بنروح له مثلا مفيش امكانيه مواصلات ان احنا نروح له، بنركب مواصلات على حسابنا وبنضطر يعني بنروح من مكان لمكان. فممكن اروح عند المشترك ده عند الراجل ده، ممكن يديني مثلا 10 جنيه 5 جنيه 20 جنيه من غير ما انا اطلب منه. هل الفلوس اللي انا لو انا خدتها دي هل فيها حرمانيه، عشان انا ماضي على ورقه الشركه ماضيه على ورقه ان انا ما باخدش اي مبالغ ماليه من اي حد؟
ما اتفقتم معه مع الشركه عليه نفذه، بارك الله فيك.
تمام يا عم الشيخ،
الله يكرمك،
ربنا يبارك فيك
وياك. طيب الأخت شيماء جزاها الله خيرا، الحقيقة يعني أثارت موضوعا مهما للغاية، وربما يعني يحدث فيه حوارات وكلام بين الحين والآخر. افتتحت كلامها بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأشارت إلى أن الأمر بالمعروف فضيلة كبيرة أمر الله سبحانه وتعالى بها، ولكنها ذكرت بأن احنا نود أن أقدم نصيحة لمن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أن يحذروا من الأحاديث المكذوبة أو من الفتاوى الباطلة وغير ذلك. ولذلك أقول يا إخواني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أساس هذا الدين ومبادئه، ولا تقوم للأمة قائمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشوف قول الله تعالى أو يعني لما قال ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بلا منكر. ولذلك هذه مسألة مهمة جدا، ويجب أن لا يقتصر هذا الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر على طائفة معينة من الجهات المعينة التي تنسب إليها أو تقوم بها. أنت يا عبد الله لو تعلمت شيئا من دين رب العالمين سبحانه وتعالى أو حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام واحتجت إلى أن تبلغه أو احتاجت الأمة إلى أن تسمعه، عليك أن تقوم به بما يرضي الله عز وجل، بشرط أن تكون فقيها عالما بما تقول وبما تحدث. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بنضارة الوجه، ونضارة وجه الرجل الذي يسمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقوم بتبليغه كما سمعه، هذا يعني له من نضارة الوجه ما له عند الله تبارك وتعالى. ولكن بعض من يمتهنون هذه المهنة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم قصور، فيهم ضعف، يحدثون الناس بما يعجبهم وبما يناسبهم، وبعضهم يخوض في مسائل عقدية فيتكلم فيها كما يتكلم أرباب الطرق المبتدعة وأهل الانحراف والضلال أو على مذاهب الفرق التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة كالخوارج والمعتزلة والروافض وغير هؤلاء ممن يعني هم موجودون اليوم بيننا. ولذلك يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتعلم العقيدة الصحيحة وأن يتعلم هذا الدين والهدي النبوي من نبعيه الصافيين القرآن الكريم وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتعلم على الأئمة الفقهاء وهم موجودون متوافرون بفضل الله تبارك وتعالى. ويجب أن تتاح الفرصة لأهل العلم والفضل ممن من الله تبارك وتعالى عليهم بالعلم، وما أكثرهم خاصة الذين ينتسبون إلى أهل الحديث أو إلى أهل السنة والجماعة ممن سلمت عقيدتهم أو صحت عقيدتهم وساروا وفق هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. أختنا شيماء تقول بعض الناس يفتي فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. أنا أقول يا أخي بارك الله فيك، إن سئلت عن شيء لا تعلمه فقل الله أعلم، وليس هذا بعيب، وليس هذا بعيب. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما قرأته عنه أنه كان يقول ما أبردها على قلبي أن أقول إن سئلت أو سئلت عن شيء لا أعرفه أن أقول لا أدري. ولماذا لا أقول لا أدري وقد قال الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في كتابه وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى ومثله ابن القيم وغير هؤلاء العلماء أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كانت تعرض عليه المسألة أو المسائل الكثيرة والأسئلة المتعددة فكان يتوقف عن الفتوى عن الكثير منها. وكما تعلمون لما سئل أبو بكر عن الكلالة قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. مسألة خطيرة جدا. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. والمفروض والذي يجب على الإنسان أن يكون ملما بقدر نفسه فلا يتعرض لهذا المقام إلا إذا كان أهلا له. طيب معنا الأخ علي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
بعد إذن حضرتك عم الشيخ، أنا لسه بادئ في الصلاة يعني جديد، فقلبي يعني عاوز يعني أخلي قلبي خاشع للصلاة، فأنا مش عارف أعمل إيه عشان أخلي قلبي يستريح كده، فمش عارف.
حاضر. يا إخواني مقام الفتوى مقام عظيم. السلام عليكم.
عليكم السلام. الو
اتفضلي.
انا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ليه انا ثاني مره اسال حضرتك. انا دلوقتي مش مبذرش امي. انا امي بتاخد 4000 جنيه معاش.
نعم.
ما بتدينيش منهم جنيه. حرماني من حاجتها. حرماني. مش انا الاول كنت بقول انا مش عايزه حاجتها انا مبسوطه وحلوه. لا انا ليه انا نفسي في حاجه امي. نفسي. انا لما يبقى ليا 12 سنه ما قعدتش في بيت ابويا للتين على بعض ولا اكلت لقمه بيت ابويا. ده فين الحلال وفين الحرام؟ فين اللي بيبقى وبر الوالدين؟ بس ما تكون بتاخد اكتر من 4000 جنيه ما فيش حاجه اسمها بر الوالدين. نفسي في حاجه امي. لو امي ادتني 5 جنيه كانها عندي 1000 جنيه هفرح بيها. انا امي حرماني من لذه طعم الدنيا في امي.
يا اخت الله يبارك فيكي. المعاش الذي تاخذه امك هذا حقها ولا حقك؟
لا ده معاش ابويا. ابويا توفى وهي خدت معاش ابويا.
مش انت متزوجه الله يبارك فيكي؟
طيب انا متزوجه. ما هي لما تكون بتدي لاخواتي الصبيان وتكون بتدي لاختي
يا اختي
وانا احنا بنتين ولدين وانا ما بتديش.
اسمعيني بس انت اجيبي على سؤالي وانا سافتيك الان او ساكلمك وحتى انصحها ان شاء الله تعالى.
طب انا عايزه اعرف حاجه. يعني انا عايزه اعرف حاجه. يعني هي تاخد اللي عندي وانا نفسي بحق امي. ربنا قال ان هي تحرمني من حاجتها ويبقى ليها نفسي تاخد اللي عندي. ازاي ده؟ ربنا بيقول يعني في عدل. امي انا هل ده هيقعد لي في ولادي؟ يقعد لي في ولادي ازاي وهي ما بتدينيش الهوى؟ انا عندي لما انا بدي لعيالي اللي هم عايزينه. وعيالي بنات لسه اهو. بس اللي هم عايزينه اللي اقدر عليه اعمله لهم. ما اقدرش اعدل دي عن دي. اثناء دي اديها كذا دي اديها كذا. انما دي حرماني. بتدي لاختي بال 20000 وتدي لاخويا بال 100000 وانا ما فيش جنيه باخده منها.
يا اختي الله يبارك فيكي.
اتفضل.
اغناك الله من فضله ببيت وزوج.
امين يا رب. بس
واعطاك الكفايه.
بس نفسي في حاجه امي.
يا اختي بارك الله فيكي. انت احسني وبادري بالاحسان الى امك. وامك ان شاء الله ستبادلك بالاحسان احسانا. ولا تزعلي الشيطان يقع بينكما وتقول بان تعطي اختي ولا تعطي اخي. قد لا ياخذون منها. وما ادراك طالما ما لا تعطيك ربما لا تعطيهم. وربما تنظر الى هؤلاء فقد يكونوا بحاجه. وانت قد اغناك الله تبارك وتعالى من فضله. ولا يجب على الام ان تعطيك شيئا من معاش زوجها الا اذا كنت محتاجه فهي ترى ان يعني تساعدك او ما الى ذلك فهذا حسن. انما انت تنظري الى الموضوع انه يجب عليه ان تفعل. وانا ارى منك يعني انك تضعين برك بها واحسانك اليها في مقابل هذا العطاء. يا اختي بارك الله فيك. انت اغناك الله من فضله. فلا تقفي او لا تتعاملي مع امك بهذا الاسلوب ولا بهذه الطريقه. امك لها فضل عليك. امك هي التي يعني حملتك ووضعتك وارضعتك وربتك. وانت الان ما صرت اما لاولاد الا بفضل الله ثم بوجود هذه الام بارك الله فيك. حتى لو وقعت هي في خطأ ما فانت لا ينبغي ان تعامليها بهذا الاسلوب بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضلي يا ام محمد. تفضل يا اخ محمد.
حضرتك انا ليا اخ احنا ابتدينا في التجاره. انت معايا؟
اه.
لينا اخ انا ابتدينا في التجاره وفي كان في واحد بيدينا شغل وفي مره ادانا شغل غالي شويه عن السوق.
اه.
تمام؟ فاخويا ده اتوفى. فجيت مره وانا قاعد معاه خد حاجه وما تحاسبش عليها. نسي صاحبه التاجر نسي يحاسب عليها.
اللي هو اخوك؟
اه نسي يحاسب اخويا عليها. واخويا كان عنده علم بالكلام ده.
نعم.
انا عايز ايه الحاجه اللي تبرعه عند ربنا وتسامحه بيها.
يعني هو اخوك اللي الذي له وليس عليه.
اه هو لا هو خد الحاجه. هو خد الحاجه وما حاسبش عليها.
اه اخوك خد الحاجه ولم يحاسب عليها.
وهو توفى.
طيب الله يبارك فيك. اخرجه من تركته قدر هذه الحاجه. او ان وسع الله تبارك وتعالى عليك فقم انت بسداد هذا المبلغ عنه جزاك الله خيرا.
هو ده بارك الله. لو انا سددت المبلغ عنه او طلعتها لاهل الله خلاص الموضوع انتهى.
اه ان شاء الله. بس لا انت اولا رد المبلغ الى صاحبه.
ارد المبلغ
ان كان معلوما. نعم
تمام. ولو مش معلوم؟
لو مش معلوم تصدق به عنه الله يبارك فيه. ولكن احرص الى ان ترد الحقوق الى اصحابها.
تمام.
فصاحب صاحب المال كان موجودا ويمكن الوصول إليه فيلزمك أولا أن تذهب إليه لأن هذا حقه.
سؤال تاني يا فندم ممكن أسأل حضرتك؟
اتفضل.
حضرتك أنا مطلق، أنا مطلق مراتي تمام؟
نعم.
وعندي ابن. أنت فاهمني يا فندم؟
نعم نعم.
طيب أنا مطلق مراتي وعندي ابن ودلوقتي أنا دلوقتي إيه الموضوع وصل لمحاكم ودلوقتي طلعت ودي. فهي بأمانة وبما يرضي الله هي لها ثلاث غوايش عندي وخدت بقية الذهب عندها، بقيت أنا الغوايش وهي على ذمتي وبقيت الذهب خدته. معايا؟
نعم.
دلوقتي لما اتحلت ودي انا قلت انا مش هقدر اجيب الثلاث غوايش ومش هقدر اجيب الثلاث غوايش وادفع نص المؤخر المكتوب في القايمه وتاخد بقيت عزالها كامل مكمل. هل ده حرام ولا حلال؟
انت دخلت الريا يا اخي؟
ايوه عندي مالك، عندي ولد.
طيب ما هي الله يبارك فيك، يعني انتم انا انصح يعني ترجعون الى احد من اهل الخير والفضل عندكم وتجلسوا يجلس بينكم ويتوصل الى حل يرضي الله تبارك وتعالى ويرضيكم أنتم أيضا. المرأة طالما أنك دخلت بها لها المهر الكامل بارك الله فيه، لا مهرها كاملا ولا القائمة التي كتبت عليك، وأنا أنصح كما ذكرت لك أن أنت تكون كريم في التعامل معها، وحتى مع أنك يعني فارقتها أو طلقتها ولكن يجب أن تصل الحقوق إلى أصحابها، فأنت ابحثوا عن رجل كده أو اثنين من أهل الخير والعلم والفضل يجلسون بينكم ويحكموا بينكم، وأن تكون يعني أيضا جوادا محسنا كريما تعاملها بالمعروف وتعطيها حقها ولا تؤذيها بارك الله فيك، وإن شاء الله إن فعلت ذلك ربي يغنيك من فضله كما قال الله تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أخت أسماء.
ناس حضرتك كده مع الشيخ ان شاء الله.
اتفضلي انا اسمعك.
طبعا عليكم ازيك يا شيخ.
الله يسلمك.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحتي وطي التلفزيون شوية.
ناس حاضر.
وطي شوية.
بقول لك حضرتك انا على طول تعبانة وبطلع من ده بخش في تعب تاني.
نعم.
وكل ما يعني قبل ما بخش في التعب اللي هو اللي انا طلعت منه دوت بلاقي نفسي تعبانه بردك من تعب تاني.
يعني تعب عضوي ولا نفسي؟ الله يبارك فيك.
ايه
يعني تعبانه؟ يعني حاجه تشكو بالم في جسدك؟
أيوة
ولا نفسيتك تعبانه؟
تعب بدني، تعب بدني يا شيخ. لا. يعني بطلع من تعب بدني جامد جدا وبروح داخله تعب تاني على طول بعديه، ما بكونش طلعت من الاولاني اصلا. وبعد كده رحت كشفت عند شيخ، يعني شافني وكده قال لي ده في مس وكده، وقرأت سورة البقرة كتير وقرأت القرآن كتير والأذكار. أنا بتعمل كده بس بردك أنا في نفس الموضوع. يعني لسه تعبانة زي ما أنا برضو، يعني بطلع من تعب أخش في تعب على طول، حتى يعني بقيت من كتر إن أنا مش عارفة أقول لجوزي مثلا أنا تعبانة، بقى يشوفني أنا تعبانة يقول لي يعني يسيبني وخلاص بقى، أنا هو عارف إن أنا تعبانة وخلاص على طول. ده أنا عندي 24 سنة وأنا لسه صغيرة وعندي ولدين بس على طول تعبانة بقى.
طيب حاضر إن شاء الله أنصحك بشيء ربنا يبارك فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أم خليل.
جزاك الله خير يا شيخ علينا.
الله يبارك فيك.
بنتي يا شيخ هي عندها 20 سنة، وحضرتك طبعا لا يخفى عليك السن ده بيبقى عاملين ازاي دلوقتي. فهي طبعا في الجامعة فمفتونة طبعا بحاجات كتير الله المستعان. هي كانت بتحفظ القرآن وتوقفت، بس دلوقتي هي بتقرأ كتير، يعني هي بتحب تقرأ فبتكرة طبعا العلماء مش مسلمين. فهي دلوقتي وقعها في شبهة انا بصراحة مش عارفة اجاوب عليها، يعني انا بوصل لها مش عارفة اوصل لها الاجابة. هي بتقول لي يعني هو ليه ربنا هو كان قادر يخلق اي حد وحش يبقى كويس، هو ليه بيخليك وحش ويعذبه؟
نعم.
فانا بقول لها ان ربنا بيخلقنا واحنا مخيرين مصيرين.
نعم.
فاحنا يعني مصيرين مخيرين، فربنا بيخلقنا واحنا بنمشي زي ما احنا عايزين شايفين الغلط والصح. تقولي لا، ما هو ربنا لو عايز يهدي العاصي ده هو هيهديه، ليه بيخليه عاصي وبعد كده يعذبه؟ انا هسجل لها دلوقتي الشيخ مش موجوده، فيا ريت حضرتك توضح لي بس عشان
افهمها. طيب حاضر. سأتكلم حاضر في هذا الموضوع إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا يا وسهلا.
سمعت عنك عايز اسال سؤال معلم.
اتفضل.
احنا في شركه مع زمايلنا عاملين جمعيه العمره، واتفقنا ان احنا عن كل سنه هنطلع اثنين من الجمعيه دي، كل واحد هيدفع 100 جنيه في الشهر، وكل سنه نطلع اثنين او ثلاثه. فبعد كده سعر العمره رفع.
نعم.
اجتمعنا كلنا ان قلنا ايه المره الاولانيه في ناس طلعت بخمسه 250، المره دي لما رفعت فقلنا ايه هنحدد المبلغ نطلع على طول، يعني زادت قلت هو المبلغ دل عن السعر، فاتفقنا ان احنا هندفع 7000 جنيه.
نعم.
فدلوقتي السعر رفع اكتر، فمش عارفين بقى هل حكم ايه دي.
الله يبارك يعني فيكم. هذه مسألة يعني لو رددتم الفلوس إلى أصحابها وكل واحد ما إذا استطاع أن يعتمر من ماله فالحمد لله، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن إنسان قد يدفع ثم يموت ولا ما يعتمر، هذه فيها من الغرر ما فيها الله يبارك فيك، فالإنسان لا يكلفه الله ذلك طالما أنه غير قادر على هذا الأمر، فالله تبارك وتعالى رفع عنه الحرج، فلا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون، ولا تكلفوا أنفسكم ما لم يكلفكم الله تبارك وتعالى به. الآن أنتم وقعتم في أزمة وقد ذكرت ذلك، فحاولوا أن تقضوا على تنهوا هذا الموضوع وتردوا هذه الأموال بحصصها ونسبتها إلى أصحابها، ومن اعتمر وبقي عليه شيء يسدده لكم ويعني تعطونه لأصحابه، ومن استطاع أن يعتمر فالحمد لله، ومن لم يتمكن فلا شيء عليه طالما أنه غير مستطيع. أم إسلام سلام عليكم.
سلام عليكم.
تفضلي.
بقول لك يا عم الشيخ.
نعم.
أنا دلوقتي بشتغل وشغلي بعيد جدا، وبرجع من الشغل والسلم والشغل اللي أنا كنت فيه تعبانة قوي ويعلم بي ربنا. فأنا ساعات ببقى غصب عني بصلي وأنا قاعدة، ده حرام ولا حلال؟
يا أختي الله يبارك فيكي، يعني الشغل الذي يرهق الإنسان ويجعله يقصر في حق الله تبارك وتعالى، على الإنسان أن يتخفف منه أو أن يبحث عن وسيلة أخرى يأكل منها عيشا ولا تؤثر على عبادته وتقواه لربه سبحانه وتعالى ومولاه. الله عز وجل لم يخلقنا لنعمل ونأكل فقط، وإنما خلقنا في الأصل لعبادته، والعمل كي نعيش منه ونتمكن من عبادة الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يصرف همه كله إلى العمل الذي يقتات منه، ثم بعد ذلك يترك حق الله تبارك وتعالى فيما أوجبه عليه. الله يبارك فيك. أنا أعرف التفصيلات، ولكن هذا جواب عام مجمل أذكر فيه بالله عز وجل وبحقوق رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا محمود جزاه الله خير يقول أنا متزوج في القاهرة، وهو في الأصل من الصعيد، زوج من 6 سنوات تقريبا، يقول أذهب إلى يعني أهلي وأهل زوجي كل سنة مرة، وزوجتي تتصل هاتفيا كل يوم بأهلها، وده يا ترى يعد قطيعة رحم منا أم لا؟ أنا سألت في الحقيقة هل يعني بإمكانك أن تذهب أكثر من مرة؟ قال إذا يسر الله أو أحيانا مثلا نذهب. على كل حال أنتم مبذلوا قصارى جهدكم في صلة الرحم، من التواصل معهم، من إرسال بعض الهدايا لهم على حسب ما تستطيعون، إن استطعتم بارك الله فيكم أن تذهبوا أكثر من مرة في العام فهذا خير، وإن لم تتمكنوا نتيجة العمل أو أن الظروف لا تسمح فهذا التواصل الذي يتم عبر الهاتف وإرسال بعض الحاجات لأهلك ولأهلها مما يحتاجون إليه إن كانوا بحاجة إن شاء الله تعالى أراه نافعا وكافيا، مع الاعتذار لهم عن أنكم لا تتمكنون أن تفعلوا أكثر من ذلك لبعد المسافات وارتباطكم بأعمال وغير ذلك، وإذا علم الله منكم أنكم قمتم بواجبكم وأن هذا ما تستطيعونه فإن شاء الله تعالى يكون لكم أيضا من الله الخير والفضل والجزاء الحسن. أم وائل جزاها الله خيرا تقول أنا أسبح 100 وأحمد 100 وما إلى ذلك، وأنا سألتها يعني بعد الصلاة انك الاذكار الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام بعد الصلاه اللي يبداها الانسان بقوله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ثم بعد ذلك يعني يقول الى اخر ما هو معلوم، سبحان الله 33، الحمد لله، الله اكبر، ثم يختم بالمئة لا اله الا الله وحده لا شريك له. هذه اذكار ادعو كل مسلم الى ان يتعلمها، مسلم يجري عليه يصلي وان يتعلم اذكار ما بعد الصلاه وان يقولها. ثم بعد ذلك بنلزم الذكر الوارده عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صباحا ومساء بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. هذا الذكر الوارد فيه بعض وصل إلى 100، زي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ثبت في السنة أن العبد يقولها 100 مرة، فالحمد لله إذا أتى بها الإنسان فهذا خير عميم. سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة. الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدد محدود العبد يقولها بالعدد الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن رغب في الزيادة في لا إله إلا الله فهو خير. للحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخره 100 مرة حطت عنه 100 خطيئة ورفعت له أو أعطاه الله عز وجل 100 درجة ووعد له الأجر العظيم الثابت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال في نهايته ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثله، هذا الشاهد، أو زاد عليه. فإن زدت على لا إله عن 100 فلا حرج في ذلك ولا شيء فيه. ولكن الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام نذكرها بكيفياتها وبما وردت عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأن نلزم هذا الذكر ما استطعنا، ونلتزم أيضا بالأذكار الأخرى اللي هي أذكار دخول المسجد، الخروج من المسجد، دخول البيت، الخروج من البيت، الدخول إلى الخلاء، الخروج من الخلاء، أذكار النوم، أذكار الصباح عندما يستيقظ الإنسان. هذه كلها تجعل العبد مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه على الدوام، ويكون منشرح الصدر مطمئن القلب، وهذا خير عميم. وأنت يا أم وائل جزاك الله خيرا على أنك يعني تفعلين ذلك وتلتزمين بالأذكار، جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. أختنا هبة ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنها، ويعني بتذكر أن زوجها تركها من 3 سنوات وأدعو بإيه، وأنا دعوت لها وأرجو من الرجال وأيضا النساء ألا يظلم واحد منهم الآخر. الرجل له حق يجب أن تقوم المرأة بحقوقه، والمرأة لها حق يجب أن يقوم الرجل بحقوق المرأة، وألا يبغي بعضهم على بعض. الحقيقة هذا من يعني الأمر الذي يؤدي إلى قطع العلاقات وتغير النفوس عندما تضيع الحقوق بين الرجل وبين امرأته. أسأل الله عز وجل يعني أن يوفق الرجال والنساء لما يحبه ويرضاه، وأن يقوم الرجل بواجبه ومعاشرته لزوجه بالمعروف، وأن تقوم الزوجة بحق زوجها وبما يجب عليها تجاهه. كل هذه الحقوق يجب أن تراعى، فإن تمت فلا شك إن شاء الله تعالى أن يعني تصلح الأحوال وتطيب النفوس وتستقر البيوت. أخونا عيد يسأل سؤال يقول أتكلم عنه، يعني ما الحكمة من وفاة أبي طالب على الكفر وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا إخواني هذه المسألة الحقيقة شغلت يعني ما يمكن أن يقال أفكار الفرق الإسلامية فترة من الزمن. بعض الناس ظنوا أنه يجب عليهم أن يفقهوا وأن يعرفوا الحكمة من كل شيء فيما يقدره رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فأصبحوا يفتشوا في أفعال الله تبارك وتعالى عن حكم الله، وهذا غير مطلوب، وهذا غير مطلوب. رب العباد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونحن لا شك نعرف بعض الحكم التي يوقفنا ربنا عليها، ولكن لا يشترط أن تعرف الحكمة من كل ما قضاه أو فعله رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن ممكن أن نتلمس الحكمة للفائدة من بعض هذه الأمور على حسب اجتهادات العلماء في ذلك. فمثلا عم النبي أبو طالب لما يموت على الكفر ولم يؤمن به، ده قد يكون من حكمته أن الأنساب والأحساب لا تفيد عند رب العباد سبحانه وتعالى شيئا، لا تفيد عند رب العباد سبحانه وتعالى شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد صرح بذلك لقرابته وعمته وابنته صلوات الله وسلامه عليه، لما قال يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، إلى آخر دي ما ورد في ذلك. ويعني العلماء أخذوا من هذا أني رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه حكم عدل يحكم بين الناس بالحق وبالقسط وبما يقومون به من إيمان وتقوى وعمل، وليست هناك مجاملات ولا محسوبيات وغير ذلك كما هو في دنيا الناس اليوم أو يتعاملون بها اليوم. أخونا أبو معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا يقول قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام. طبعا هذا التقسيم كما ذكر هو اصطلاحي، لأنه قال عبارة بالاستقراء. إيه معنى الاستقراء؟ الكلمة دي تعجبني جدا، قالها شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، وكان عالما قرآنيا ربانيا، يعني جمع العلوم بين جنبيه رحمه الله تبارك وتعالى، ومات في أخريات القرن الماضي. أسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلحقنا به على الإيمان. يقول بأن باستقراء الآيات القرآنية تبين لنا ذلك. باستقراء يعني قرأنا الآيات القرآنية وجدنا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام، وإن كان ده مصطلح اصطلح عليه العلماء، يعني لم يرد ده في القرآن الكريم ولا في السنة تقسيم التوحيد كذلك، ولكن الحقيقة الحاجة ملحة إليه وهو مأخوذ من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، وتقسيم نستفيد منه. لماذا؟ لأن المشركين آمنوا بالربوبية، قالوا بأن الله الذي خلقنا ورزقنا وغير ذلك، ولكن ما دخلوا في الإيمان والتوحيد لما أشركوا بالله عز وجل في توحيد العبادة أو في توحيد الإلهية. فهنا الفائدة تظهر يا إخواني غاية الظهور. ثم يسأل يقول كيف نعرف ونتعلم توحيد الأسماء والصفات؟ هذه مسألة طويلة جدا، مسألة الأسماء والصفات، وربما نحن أخذنا فيها هنا حلقات من خلال شرح لكتاب التوحيد من صحيح البخاري، وتكلمت على ذلك كثيرا. أسماء والصفات باختصار كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه ووصف به نفسه أو سمى به نفسه أو صح الخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نثبته لله عز وجل، يجب علينا أن نثبته لله عز وجل بضوابط أو قواعد سأذكرها الآن. التسليم للنص الوارد من الوحي، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ألا نخوض في كنه هذه الأسماء أو الصفات، يعني نقطع الطمع عن إدراك الكيفية. يعني رب العباد سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يتصف بالسمع والبصر وأنه سميع بصير، أو أنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى جل في علاه. نحن نؤمن بظاهر النص على ما ورد وفق ما تعلمه العرب في لغتها، ثم لا نقول كيفية السمع ما هي، كيفية الاستواء ما هو. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال الرحمن على عرش استوى، قال استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك أخذته الرحضاء وعرق وغضب غضبا شديدا وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. يعني الكيف اللي بتسأل عنه ده مجهول. الاستواء معلوم وهو العلو والارتفاع، لأن الاستواء معنى على وارتفع، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه، ذكر ذلك عن مجاهد وغيره، استوى بمعنى على وارتفع. إذن وهذا العرب تعرفه في لغتها، ولكن كيف ذلك الله أعلم. نحن نقول على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وكماله، ثم بعد ذلك لا ندخل في تأويل لما ورد عن الله في صفاته، فنؤول ونصرف الصفة عن ظاهرها دون دليل صحيح يدل على ذلك. هذه قواعد يجب أن تراعى في مسألة الأسماء والصفات. يسأل أيضا عن الأسماء المنتشرة بين الناس اليوم. حقيقة الأسماء المنتشرة بين الناس اليوم يعني فيها أسماء لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن صحيح رواه الحاكم ورواه الترمذي وغيرهما عن الوليد، وهو يعني قد كما الراجح أنه قد أدرج هذه الأسماء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللي هو الوليد بن مسلم. أدرجها يعني إيه؟ يعني هو روى حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث ثابت، إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، ثم طرد الأسماء. العلماء قالوا هذا مدرج في الحديث، يعني هو أدرجه عن بعض شيوخه، هو الذي أضافه ولم يقل ذلك أو لم يحدد ولم يعين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن العلماء اجتهدوا في جمع هذه الأسماء ووضعوا لها ضوابط. أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية المطهرة. ولعل من يعني أوضح وأصح الكتب في ذلك كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، لأنه كتاب رغم أنه كتاب علمي دقيق إلا أن العبارة فيه سهلة ميسورة، لو القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. أذكر أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ذكر يعني 79 أسما من القرآن الكريم، ثم ذكر يعني ربما ما يقرب من 20 اسم تقريبا من تتبعها من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي ذكرها أحاديث صحيحة. وحتى خدم هذا الكتاب الشيخ أشرف عبد المقصود خدمة جيدة لما خرج هذه الأحاديث، والكتاب مطبوع بهذا التخريج. فالحمد لله رب العالمين، احنا نرجع الى مثل ذلك ونلتزم الصواب فيما ثبت لله تبارك وتعالى ولا نتعدى هذا الأمر. فلا نصف رب العباد بما لم يصف به نفسه، ولا نسمي رب العباد بما لم يسمي به نفسه، لأن المسألة دي محسومة، لأنها موقوفة على الوحي الإلهي الرباني. والله عز وجل يقول في كتابه أأنتم أعلموا أم الله. اللي يعرف رب العباد بحقيقة رب العباد هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، هو أعلم بنفسه عن نفسه سبحانه. ونحن لا نعرف عن الله إلا ما علمنا ربنا سبحانه وتعالى إياه في كتابه، أو صح به الخبر عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أخ علي، الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى وفقك وبدأت تصلي. يا أخ علي، أنا أذكرك بعظمة الله عز وجل. رب العباد سبحانه وتعالى كبير، رب العباد سبحانه وتعالى عظيم، رب العباد يقول للشيء يكون فيكون. يا أخي بارك الله فيك، أنت عندما تدخل في الصلاة وتقول الله أكبر، اعلم أنك واقف بين الغني الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه، الذي يقول للشيء يكون فيكون. فاطرح الدنيا كلها من بين يديك، واطرحها من بين عينيك من أمامك، واعلم أنك بين يدي الكبير سبحانه وتعالى. فعندما تقول الله أكبر اعرف معنى هذه الكلمة، لا كبير إلا الله، لا عظيم تعظمه إلا رب العباد سبحانه وتعالى. أقبل بكلياتك على الله، اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغني وحده، وأنت الفقير واقف بين يديه، تتوسل إليه وتعظمه، وتقوم بأفعال وكلمات وقالها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنت تتأسى بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. أختنا أسماء جزاها الله خيرا تذكر بأنها يعني تعبانة في بدنها، وتجلس من مرض في مرض مثلا فترة من الزمن، وإذا عافاها الله عز وجل تدخل في مرض آخر، وذكرت أنها ذهبت إلى أحد الشيوخ وهي يعني لسه في مقتبل العمر 24 سنة وعندها ولدان، وقلت أنا سأتكلم معك وأنصحك يعني بأمر، جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. يا أختي بارك الله فيك، الإنسان يا إخواني لما يشعر بمرض عليه أن يفعل يعني أول ما يفعل أنه يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء أن يصرف عنه هذا المرض وأن يعافيه ربنا سبحانه وتعالى في بدنه، أو إن كانت نفسيته تعبانة إن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره ويطمئن قلبه. نلجأ إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص، ورب العباد يعني كما ذكر إبراهيم عليه السلام وذكر الله ذلك في كتابه وإذا مرضت فهو يشفين. العلماء قالوا بأن رب العباد سبحانه وتعالى أتى بضمير الفصل هنا هو للتأكيد على أنه سبحانه وتعالى هو الذي يشفي عباده، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوجه إلى الله بالدعاء إن أصابه شيء، ورد عن اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك الرقية الشرعية، ثم بعد ذلك نذهب إلى طبيبة تعالج لأني ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. حقيقة الوقت يعني خلص عندي، يعني أم خليل بتقول عند ابنتها عندها شبهة، تقول إحنا ربنا خلقنا إزاي يقدر علي أفعال شريرة ثم يحاسبني عليها؟ يا أختي بارك الله عز وجل فيك، رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ودايما أنا أود من إخواننا إن هم يعني يكون عندهم إلمام نوعا ما بعظمة رب العباد سبحانه وتعالى. رب العباد لا يظلم الناس شيئا، رب العباد علم أزلا قبل أن يخلقني وقبل أن يخلقك وقبل أن يخلقك أيها الأخت، علم أزلا ما الذي سنفعله نحن عندما نوجد، وكتب علم أزلا ذلك وكتب علينا هذا وفق علمه، وأخرجنا بعد ذلك إلى الوجود وخيرنا، والعبد يوافق ما علم الله تبارك وتعالى فيه. هذا لا شيء فيه، ده سبق في علم الله أن فلان ابن فلان سيولد وسيفعل كذا وكذا وكذا، فكتب الله عز وجل ذلك وفق علمه ثم أخرجه إلى الوجود وخيره، هذا طريق الخير وطريق الشر أسلك أيهما؟ هو يسلك طريق الشر وقد علم الله أزلا أنه سيفعله، فهل نرجع إلى الله عز وجل نقول أجبرنا على الفعل، أو نحتج بقدر الله السابق على فعل أنا الذي خيرني الله في فعله؟ لا أبدا، ده هذا من تمام عظمة الله عز وجل وسعة علمه. ولذلك العلماء يقولون إيه؟ علم ما كان سبحانه، وعلم ما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وعلم الله السابق للأشياء لم يجبرني على الفعل ولم يضطرني إليه، ومن الذي أعلمني أن الله كتب علي ذلك؟ فأنا الذي أفعل وأنا أختار. قال الله عز وجل إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. رب العباد هداك وبين لك الطريق السوي وحذرك من الطريق الضلال، وأنت تقف أمام الطريق وتختار تسلك هذا أو تسلك هذا، بس أنت بتسلك ما علمه ربي أزلا. من أين لك هذا العلم السابق؟ فلا حجة للإنسان. ولذلك رب العباد لما قال في كتابه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الآيات التي ورد في آية في سورة الأنعام وفي سورة النحل وكلها بهذا المعنى، لما ذكرها رب العباد سبحانه وتعالى قال في ختامها قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يعني أنت لا حجة لك على الله سبحانه وتعالى، ورب العباد يفعل ما يشاء، وهو القوي الكبير سبحانه جل في علاه، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وأكتفي بهذا وأصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامي دين الوسطية.